كتاب الله رائدهم وجنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم فتاوى الرحمة، وأستبيحكم عذرا لهذا التأخير الذي تحدث في الطريق، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. اتصال، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع صوتك.
أيوة يا شيخ.
تفضلي.
أيوة يا شيخ، لو سمحت أنا عايز أسأل حضرتك بس سؤال مهم جدا.
تفضلي.
أنا عندي نزيف من يعني الدورة بتاعتي بيصحبها نزيف لتاني شهر على التوالي، وأنا متابعة مع دكتور وبيديني إبر وبيديني برشام ومش بيرفع عندي النزيف، فأنا بصوم
يعني
وبصلي.
يعني الدم مستمر عندك؟
أه مستمر ومش راضي يقف مني لا بإبر ولا برشام.
أنت قعدت كام يوم قبل كده؟
نعم.
عادتك كم يوم قبل ذلك؟
لا ده الطبيعي 5 أيام، أنا من يوم الثلاثاء اللي قبل رمضان.
يا أختي ركز معي.
أيوة.
أما وأن الدم مستمر في نزوله معك.
أيوة.
وأنت عادتك الطبيعية 5 أيام.
أيوة.
فامتنعي عن الصيام وعن الصلاة والجماع 5 أيام، وبعد الأيام الخمسة افعلي يعني صلي وصومي، ولك ما يفعله غيرك ممن هو على طهر والحمد لله على ذلك.
يعني يجوز لي إن شاء الله كده؟
الجواب كما ذكرت بتوفيق الله.
أمين.
نعم. هات غيره.
طيب.
تفضل. تفضل. تفضل.
ألو.
تفضل. نعم تفضل. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
الو. ايوه لو سمحت، انا لبست النقاب ووالدتي مش موافقه. وانا كنت محجبه عادي، يعني كان وشي وايديا كانوا باينين، وانا بدرس يعني، فهي بتقول لي ان انا عشان انا هخرج يعني وكده وهركب مواصلات، فانا مش هعرف اتحرك بيه، مع العلم ان انا مقتنعه ان هو فرض.
يا أمة الله المسلمة، أنت آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشره، وقد شرح الله صدرك لفرضية النقاب فلبستيه امتثالا لأمر الله. اثبتي على ما أنت عليه وارتدي شراب اليدين الذي يسمى بالجوانتات، وارتدي الشراب في قدميك أيضا، إذا شراب في قدميك وما يسمى بالعجمية في كفيك جوانتات، واثبتي على النقاب ولا تخلعيه، فإن الله تعالى قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وهذا شهر طيب يا بنيتي، وشهر مبارك، شهر الصيام والخير والبركة والإحسان، شهر القرآن، سل الله في سجودك أن يثبتك على ما أنت عليه من الخير، بل ويزيدك فيه بمدد الله تبارك وتعالى، والله أعلم. نعم.
عليكم.
نعم تفضل.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
عليكم السلام وبركاته.
كل سنة وحضرتك طيب يا فضيلة الشيخ.
وانت طيب الصحة والسلامة.
والله بحب اهني العاملين في قناة الرحمة والناس اللي بتتعب عشان توصل العلم، يعني كل سنة وهم طيبين وربنا يجازيهم خير عنا ان شاء الله.
الله يحفظك.
والله كنت عايز اطمن على فضيلة الشيخ محمد حسان، يعني
الشيخ بخير وقد ظهر في مشكاة الانوار مرتين وسيظهر باذن الله تعالى، واسال الله ان يمتعني واياه والسامعين بالتقوى والعافية، وهو يقرئ جميع الامة السلام.
ربنا يديك الفضل والخير من عنده يا شيخ.
عايز
اسالك سؤالين يا شيخ عشان ما تقلش على
فضل. تفضل.
ما حكم صلاه المغرب في الجامع؟ يعني اصلي في الجامع ولا اقعد افطر وبعد كده اصلي؟
اعلم رحمني الله واياك انك اذا تحققت من غروب الشمس فعليك ان تفطر على رطبات، فان لم يكن فتميرات، فان لم يكن تحسو حسوات من ماء وتذهب إلى صلاة المغرب في جماعة بالمسجد، لأن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال، والمتخلف عنها من الرجال آثم ما لم يكن لديه عذر شرعي، وذلك لقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ورجل أعمى صحابي جليل لا يجد من يقوده إلى المسجد، قال: يا رسول الله، هل لي من رخصة فأصلي في الدار؟ فسأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا: هل تسمع النداء أي الآذان؟ قال: نعم. قال: فأجب. فأولا أعمى، ثانيا لا يجد من يقوده أي من يسحب يده إلى المسجد، ثالثا لا يوجد كهرباء ولا شوارع معبدة والمدينة فيها هوام، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له أن يصلي في الدار، فكيف بي وبك أنت يا من متعك الله بالصحة والعافية وأضاء الشوارع بالكهرباء وعبدها وسفلتها وجعل المساجد قريبة، ونحن في شهر القرآن والخير والإحسان والبركات، فينبغي أن نري الله تعالى من أنفسنا خيرا في كل الأوقات، لكن في هذا الشهر على سبيل الخصوص. نعم أيها الحبيب، فإن شيخنا فضيلة الشيخ عبده تيمي رحمة الله تعالى عليه خرج من داره لصلاة الفجر في جماعة، فصل فبعد أذان الفجر في مسجد الفتح بالبطرية درس 45 دقيقة، ثم صلى الفجر، ثم خرج ليتبع الجنازة، فاحتضنته حافلة، فكان حتفه رحمه الله، فمات رحمة الله عليه بعد تراويح وتهجد وصلاة فجر في جماعة، وأمر بالمعروف بالمعروف ونهي عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، وخروج لاتباع جنازة، فإنها خيرات تلو خيرات، ورحمات تلو رحمات، وبركات تلو بركات، فرحمة الله عليك يا هتيمي، ولا أسكنك الله جل وعلا إلا الفردوس الأعلى من الجنة. وعلى كل حبيب في أمة الإسلام يسمعني الآن يقول آمين: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم لا تجعل قبره حفرة من حفر النار، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم مد إليه مد بصره. آمين آمين يا رب العالمين.
جزاك الله خير يا شيخ.
تفضل. طيب، هذه أخت، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت، أنا لسه متصلة، بس كنت بسأل عن النقاب. هي دلوقتي ماما من ضمن الحاجات اللي بتقولي عليها ان هي غضبانة عليا ومش مسامحاني، وبتقول ان انا مش هكمل دراسة، فلو سمحت اقول لها حاجة بس عشان هي دلوقتي قاعدة بتسمع حضرتك.
الجواب: لا قيمة لكلام امك في هذا، لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الطاعة في المعروف، الا انني انصحك وأنصح عموم الأمة أن يتلطفوا ويتأدبوا مع الوالدين، فإن الصحابية رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فالله الله في بر الوالدين، فإن الله تعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكان فضيلة الشيخ عبد التيمي يقول: نفسي أحج عن أمي، فيسر الله له في العام الماضي فحج عن والدته، فرحمة الله على والدي وعلى والدته وعليه هو وسائر علمائنا ومشايخنا ودعاتنا. فالخلاصة: واحد، طاعة الوالدين فريضة. اثنين، وإنما الطاعة تكون في المعروف. ثلاثة، إذا أمر الوالدان بمعصية فلا طاعة لهما. أربعة، إلا أنه يجب على المرء ذكرا كان أو أنثى أن يكون متلطفا مع والديه حتى ولو أمراه بالمعصية يبين لهما بالحكمة والموعظة الحسنة ولا يطيعهما في معصية الله، والله أعلم. نعم هات يا سيدي.
سلام
هات يا
عليكم.
أستاذ
سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم
لو سمحت، لو سمحت يا شيخ عندي سؤال.
هات يا أختي.
السؤال أنا ليا فلوس عند أخويا، ليا فلوس عند أخويا مأجر هو محل، محل مأجره من صاحب البيت بمية جنيه ودفع له 100,000 جنيه كلو.
كويس، ما هو السؤال؟
والوقتي هو بيقول له خش السؤال اللي هو بيقول له خش بنص الفلوس وخدي نص الإيجار.
هل أنت تحبين هذا؟ هل ترغبين يا أختاه؟
أيوة.
هل ترغبين فيما طرحه عليك؟
أرغب فيه.
إذا كنت ترغبين فلا حرج عليك.
أيوة.
راجل عنده تجارة ب100,000 جنيه ومديون لأخته ب50,000 جنيه، فقال لها أدخلي معايا في نص المحل وخذوا نصف الإيجار بتاع المحل، نصف المكسب بتاع المحل، هل في ذلك حرج؟ لا حرج. إن كان في مكسب فتاخد نصه.
لا مش نص المكسب يا شيخ، هو مأجره مفروش.
هو مأجره؟
هو مأجره مفروش ب1,000 جنيه.
خلاص لا حرج عليك.
مفروش ب1,000 جنيه.
لا حرج أن تأخذي 500 جنيه. إذا اشتركت بنصف المبلغ فلا حرج أن تأخذي نصف الإيجار والحمد لله على ذلك. نعم. هات يا أخي. هات يا سيدي.
عشان تسمع يا ابني.
هات يا أخي.
الله.
نعم. هات يا ابني.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك أشوف، كنت عايزة أسأل سؤال.
اتفضلي.
بقول لحضرتك دلوقتي أنا ليا أخ يعني والدي شاف له شغلانة بصعوبة، وهو دلوقتي عايز يسيبها بسبب إن بيركب العربية بتاعت الشغل قبل أذان المغرب ب10 دقايق. ماشي حضرتك؟
إيه المشكلة بقى؟
فعمل ما بيوصل بتكون العشاء اتدنت. فهو عايز يسيبها بسبب كده إن المغرب بتروح عليه قضاء مع العشاء.
لا يجوز للمرء أن يخرج فرض الوقت عن وقته، فإن الله تعالى قال في القرآن العظيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
طب ما أنا أقول لحضرتك هو أخويا.
اسمعي بارك الله فيك حتى أكمل الجواب فتستفيدي. وثبت في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ففهم من الآية الكريمة والحديث النبوي في الصحيحين أنه لا بد من صلاة الجماعة للرجال. أي نعم، فإذا كان العمل يتسبب في إعانته على هذا فبها ونعمة، وإذا كان العمل يتسبب في أن يخرج الوقت الفرض عن وقته فلا أهلا ولا مرحبا. وليعلم قول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وعليه أن يسدد ويقارب وينظم أموره وستصير بمدد الله، والله أعلم. نعم.
السلام عليكم.
هاتي يا شيماء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخنا.
تفضلي.
هل يجوز الحقنة في نهار رمضان بتفطر؟
اعلمي أمة الله أن حقنة العضل والوريد والشرجية كل هذا لا يفطر بحمد الله، حتى إن شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله قال أن حقنة التغذية مثل الجلوكوز والسلايم تفطر لأنها تحل محل الطعام. فخرج علينا فقيه عصره العلامة ابن عثيمين وقد استقر به القول والفتية على أنها لا تفطر، وهذا موجود في الشرح الممتع في زاد المستقنع، وقد قال به فضيلة الشيخ سيد سابق في المجلد الأول من كتابه فقه السنة أيضا. فيفهم مما أجبت بتوفيق الله أن الحقنة كلها لا تفطر بتوفيق الله، وإن كنت أقول أن الأولى أن نؤجل حقنة التغذية إلى ما بعد المغرب، ففهم أن حقنة العضل والوريد والسرجية جائزة ومباحة في نهار رمضان ولا تفطر، والحمد لله على ذلك. نعم، هات يا محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ.
وجزاك يا سيدي.
يا شيخ أنا أصلي التراويح في مسجد.
اللهم تقبل
منا ومنك. وهناك من يصلي 8 ركعات وناس تتم إلى 20، ما لا. حكم ذلك؟
إمام مسجدكم كم يصلي؟
20.
20، صلي معه يا أخي، صلي معه.
وما حكم وما حكم دعاء الوسيلة عند الإقامة؟
أولا أريد أن أقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثانيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل السنن الأربع: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثالثا قالت الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة أو 13 ركعة. قلت: ولكن إن صلى الإمام 23 صلي معه 23، صلى الإمام 33 صلي معه 33، كما قال ذلك الإمام مالك والإمام ابن تيمية والإمامان ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم المعتبرين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى بأبي هو وأمي وعيني ودمي ولحمي وعصبي وزوجي وولدي صلوات الله وسلامه عليه، ولم يضع في ذلك حد. فيا شباب الإسلام ويا طلاب العلم في أنحاء المعمورة، لا تنصرفوا من صلاة القيام في مساجدكم إلا بانصراف إمامكم ليكتب لكم قيام ليلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. واحذروا الفتنة فإنها نائمة ولا ينبغي أن توقظها أنت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى أيام الحج 2، الظهر 2 والعصر 2 والعشاء 2 والصبح والمغرب على حالهما، وفعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه، وفعل ذلك عمر رضي الله عنه، وفعل ذلك عثمان في صدر خلافته رضي الله عنه، ثم بعد ذلك أتم الصلاة الرباعية، وكانوا يعلمون أن ذلك ليس الصواب، ومع ذلك أتموا وراءه. فلما سألوا عبد الله بن مسعود قال رضي الله تعالى عنه: لا أحب الخلاف، لا، الخلاف شر، الخلاف شر، فأنت لست أفقه من عبد الله بن مسعود، وأنت لست أتقى لله من عبد الله بن مسعود، وأنت لست أعلم بالمصلحة والمفسدة والنص وفهم النص والشر أكثر من عبد الله بن مسعود. فرضي الله عن الصحابة، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، واتباعهم يوصل إلى الفردوس الأعلى من الجنة، نسأل الله لنا ولكم ذلك. نعم، هات يا أستاذ. نعم، هات يا أستاذ.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. حياك الله يا مشاهد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أبو بكر، ليه عند حضرتك سؤالين.
هات يا أختاه.
السؤال الأول: إيه اللي وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في القنوط في التراويح؟
اللهم اهدنا فيه من هديت، وعافنا فيه من عافيت، وتولنا فيه من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. هذا في صلاة الوتر في الركعة الأخيرة، طارة يقال وطارة يترك، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سبطيه رضي الله تعالى عنهم والله أعلم.
طب هل يعني هل الإطالة في الدعاء بما يزيد عن نصف ساعة أو ربع ساعة هل
هذا مخالف؟ الإطالة في دعاء القنوت في ركعة الوتر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهدي السلف الصالح، فإن بعض الأئمة يجعلونها كالخطبة كالموعظة كالدرس، وهذا مخالف. يا أئمة المساجد، يا إخواننا، يا أحبابنا، السنة السنة، لحمكم دمكم، سلوا علماءكم، افتحوا البخاري ومسلم، افتحوا قيام الليل لشيخنا جبل السنة الألباني رحمه الله وغيره من الأئمة المعتبرين، لتقفوا على السنة في ذلك. خلاصة الكلام، دعاء القنوت ما سمعته مني الآن علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين، فإن زدت عليه قليلا فلا بأس، أما أن تمكث 30 دقيقة في كل ليلة تدعو فأنت مخالف لهدي حبيب قلبك وخليل ربك، فالسنة السنة والله أعلم.
طب السؤال الثاني بقى،
هاتي يا أختاه.
في بعض الجمعيات الشرعية بتحدد 20 جنيه كفالة أيتام لمن يقدر، فطبعا بيخرجوا لكل يتيم مبلغ يعني بقدر 200 جنيه، فيعتبر اليتيم بيتكفله حوالي 10 أو 15، وبعض من يدفعون هذه الأموال يعني يدفع 20 جنيه لا يعرف حاجة عن هذا اليتيم، غير أنه هو بيوصل 20 جنيه كل شهر، فهل يعتبر هذا من كفالة اليتيم ويحسب له الأجر
أم لا يحسب له الأجر؟ أنت مأجورة ومثابة، وإن كان 20 جنيه لا تهش ولا تنش ولا تأكل مش، ومع ذلك أنت مأجورة ومثابة، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الكيلو المش ب 12 جنيه، الكيلو المش ب 12 جنيه، فلو حبيت تحرقي قلب اليتيم ما تكملش حرقة قلبه، ومع ذلك أنت مأجورة ومثابة. لكن لو كان عندك سعة وقدرة وإمكانية فاجعل 20 300، أي نعم. وكفالة اليتيم تحفيظه للقرآن، تعليمه للتوحيد للسنة، تربيته على الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله، وإطعامه وسقياه وإلباسه وتعليمه الأخلاق والصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما كان على شاكلة ذلك. وليس المقصود بكفالة اليتيم طعامه وشرابه وكسوته وعلاجه فقط، وإنما تربيته تربية قرآنية نبوية. على كل حال لا يكلف الله نفسا إيه إلا وسعها، على كل حال فاتقوا الله إيه ما استطعتم، على كل حال كما يقول عندنا في الفلاحين على قد الحافك مدد رجليك، أين؟ فأنت مأجورة ومثابة، لكن لو كان عندك سعة فاجعل 20 300 في الشهر، وأسأل الله القبول مني ومنك ومن المشاهدين والمشاهدات، آمين آمين. نعم، هات يا سيدي.
السلام عليكم.
حياك الله يا أخي رضا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والنبي سؤال بعد إذنك يا شيخ.
ارفع صوتك يا رضا.
سؤالي للشيخ.
هات.
معايا واحد صديق هنا في الأردن.
أيوة.
كل ما افتح سورة يوسف في القرآن في المسجل يقول ما بحبش السورة دي. ايه معناها؟
الجواب لا يجوز. نعم؟ لا يجوز لكائن من كان ان يكره كلمة في القرآن، لا اقول سورة ولا اقول حزبا او ربعا او آية، بل لا يجوز له ان يكره حرفا، ألف لام، حرف واحد لا يجوز له ان يكرهه. فإن تحقق كراهية صورة من القرآن عند رجل وبين له أن هذا لا يجوز وأصر، فقد كفر كفرا أكبر يخرجه عن ملة الإسلام. إلا أنني أرى أن هذا الرجل فيه خير لكن عنده شبهة أو لبس. اعلم يا أيها الحبيب أن الأنبياء كلهم معصومون من الخطأ، فإن كان هو عنده شبهة في قول الله تعالى وهم بها وهمت به، فإن إنك لو قلت عبرت الشارع لولا السيارة هل يفهم من هذه العبارة أنك عبرت؟ الجواب لا. فكذلك يوسف بن يعقوب نبي الله ابن نبي الله لم يفعل في زليخة شيئا، وحاشا لنبي الله أن يلمس امرأة أجنبية فضلا على أن يزني بها، والزنا كبيرة، وقد عصم الله الأنبياء جميعهم من ذلك، والله أعلم. فأنا أقول إن بغض حرفا واحدا من القرآن الكريم كفر أكبر يوجب الخلود في النار لصاحبه إن مات على ذلك بعد إقامة الحجة عليه من معتبر بالحكمة والموعظة الحسنة، على أن يكون ذلك بالرحمة والشفقة والتؤدة والروية والأسلوب الواضح الجلي المقتبس من القرآن وصحيح السنة المطهرة بفهم سلف الأمة. وهذا الرجل غلبة الظن عندي أن عنده لبس وشبهة، وهو في حاجة أن تزال عنه هذه الشبهة، وهو يحب القرآن، بل ويحب سورة يوسف، بل ويوسف وجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. هات يا أستاذ تفضل. هات يا شيماء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
هل يجوز قيام الليل يعني بعد ركعة الوتر؟
هل ايه؟ ماذا تقول السؤال مرة أخرى؟ السؤال يا شيماء. شيماء، إذا كان إخواننا في الكنترول سمعوا السؤال يعيدوه. أي نعم، هل يجوز قراءة القرآن بعد صلاة الوتر؟ نعم يجوز أن تقرأي من بعد الوتر إلى أذان الفجر. أي نعم، وتصحروا على شوية مية، تصحروا ولو على جرعة ماء. عاوزة تأكلين كلي، أما تريد أن تستمري في الصلاة والتلاوة والدعاء والذل والانكثار بين يدي الله تعالى لك ذلك حتى لو تصحرت على شربة ماء. نعم. طيب بارك الله فيك. أريد أن أقول إن الأمة الإسلامية وأهل المطرية دقهلية على وجه الخصوص قد افتقدوا عالما من علماء المسلمين، وشيخا من مشايخ المسلمين، وداعية من دعاة التوحيد والسنة، ألا وهو سيدي فضيلة الشيخ الجليل عبده هتيمي. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. فوالله وبالله وتالله قبيل خطبة الجمعة اليوم وصلت إلى المطرية دقهلية، فعز علي أن أدخل المطرية دقهلية دون أن يكون الشيخ في استقبالي كما عودني راضيا بقضاء الله وقدره، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار. فأسأل الله أن يرزقنا والجميع الصبر والاحتساب. فقبيل الخطبة عرجت على قبره، إي والله، فقبيل أن أصل القبر هبت علي رائحة العود والمسك، فقلت في نفسي ربما يكون حبي في الله للشيخ قد طغى علي وهيئ لأنفي ذلك، فمعي ولدي عمر ومعي ابن أختي يحيى وسائقي الأخ سيد، فقلت يا شباب هل تشمون شيئا؟ قالوا هو أنت شامم؟ قلت نعم. أنت شمين إيه؟ قالوا نشم مسكا وعودا. قلت الله أكبر، إن هذه بشارة أراد الله تعالى أن يطمئن قلوبنا بها لشيخنا المبارك فضيلة الشيخ عبد الهتيم. وكيف لا، وهو الذي كان يقول بين الآذان والإقامة في الاثنين الماضي بمسجد الفتح في المطرية دقهلية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال الشيخ عبده: من أصبح منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال من عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال من تصدق منكم بصدقة؟ قال أنا يا رسول الله. قال من اتبع منكم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم:
ما اجتمعوا في رجل إلا أدخله الله الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والشيخ أعطى صدقة لولده إبراهيم الذي من الله عليه بختم كتاب الله قبل أن يموت الشيخ بشهر، نعم اعطاه صدقة، وقال إبراهيم لعلني أشغل يا ولدي فتصدق بهذه الصدقة. نعم، ثم ماذا فعل؟ وكان الشيخ قد زار المستشفى، ثم ماذا؟ وصلى الفجر في جماعة ودرس رحمة الله عليه، وخرج من المسجد ليتبع جنازة فاحتضنته الحافلة، فكان هذا هو اللقاء الأخير لينتقل إلى عالم البرزخ، ومن عالم البرزخ إلى عالم البعث. فرحمة الله رحمة واسعة على شيخنا الجليل فضيلة الشيخ عبد الهتيمي، وأسكنه الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قولوا يا إخواني آمين آمين يا رب العالمين. شكر الله لحضراتكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، وجمعني بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.